الاستقلال، دعيت سميت بالتحديد منهج الوسطية ولا إكراه في الدين.
نعم، الوسطية ده الخط بتاعنا، والوسطية لا تعني التخلي عن الشريعة، لكن هي عدم الغلو وعدم التفريط. لازم الوسطية أنك ما تكون مغالي في تطبيق الشريعة ولا تكون مفرط في تطبيق الشريعة.
طيب بالنسبة للمشروع الوطني الذي اتهمتم بأنكم لم تنفذوه حتى الآن، هل هناك خطة لجمع كل مكونات المجتمع السوداني من إثنية وأديان مختلفة وأعراق مختلفة؟ هل لديك رؤية ومخطط جديد للمرحلة المقبلة؟
هو قطعا إن برنامجه هو صهر المجتمع السوداني، واللي بيعاين الآن لمكونات السلطة في السودان سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو خدمة مدنية أو خدمة عسكرية أو خدمة أمنية، حيجد أنه لا يوجد أي تماجز في السودان بسبب العرق أو الدين. فالفرص متاحة للناس كلهم، هو الناس متساوية في الحقوق والواجبات. ده مبدأ الناس تعمل فيه. لكن طبعا أنا أقول أنه مثلا في الجنوب أنا كنت عملت أدخل فيها أن قانون المناطق المكفولة وسياسة الاستعمارية البريطانية هي اللي خلقت ثقافة مختلفة ومزاج مختلف ووضع مختلف جدا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في الجنوب مختلف عن الشمال. بقيت مكونات السودان ما فيها مشكلة.
طيب كيف ترد على من يقول أن هناك تيارات إسلامية سلفية لديها نفوذ كبير أصبح الآن في السودان؟
ما الأول حاجة، ما في تيار سلفي أو غير سلفي عنده نفوذ، كل واحد نفوذه حسب أتباعه فيما يخص شعائرهم وتوجيهاتهم وتعليمهم. لكن يعني نحن في السودان زي ما في طرق صوفية ومحترمة ومقدرة وعندها أتباع كثيرين جدا، في تيارات أخرى لكن كلنا متعايشين.
نعم،
كل الناس متعايشين، وهناك كثير من المنظمات، هيئة العلماء وهيئة توحيد أهل القبلة، وكل احنا ما بيناتنا الخلافات الحادة الطائفية الموجودة الحمد لله.
قبل أن يدهمنا الوقت أريد أن أعرف أكثر عن ملف دارفور، هل الحل سيكون من الداخل وكيف من داخل دارفور؟
هو قطعا احنا حقه ثبت حقيقة أنه العناصر المسلحة لا تمثل أهل دارفور، لكن عندها وجود في الأرض كان وعندها تأثير على الأوضاع في دارفور، لذلك تم التفاوض معها والاتفاق في أبوجا ومحاولات الاتفاق الأخرى في سرت والأخيرة في الدوحة، لكن لا يعني أنه هم دي الممثلين أهل دارفور. أهل دارفور عندهم الآن وحكام ولا منتخبين وعندهم مجالس منتخبة، دين الناس بيمثلوا أهل دارفور. نعم هناك أيضا منظمات مجتمع مدني، مكونات زعماء قبائل زعماء دينيين زعماء قد يكونوا سياسيين، فدي كلها موجودة يعني تنظيمات مجتمع مدني، فدي ممكن تمثل أهل دارفور.
ومصير من
لكن كان عايز يوقف الصراع عشان كده تفاوضنا، لكن احنا قررنا أنه الحل يجب أن يكون من أهل دارفور.
ومصير منبر الدوحة سينتهي؟
نحن بنقول منبر الدوحة كمنبر تفاوض، الآن نقعد نتفاوض، احنا وصلنا السقف بتاعنا، لكن لازلنا احنا مرتبطين بمنبر الدوحة وأن الوساطة تتحرك بعد كده هي. لكن احنا بعد كده حننقل حوارنا إلى داخل دارفور ويبدأ الحوار مع أهل دارفور والوصول إلى حلول. الآن أوضاع في دارفور الواحد لو مشي حيلقى الأوضاع مستقرة، دارفور الآن خالي من التمرد تماما، في بعض العناصر الآن دخلت الجنوب متفقين مع أخواننا في الجنوب أنه يطردوها.
نعم. بالنسبة لمذكرة التوقيف بحقيقة من قبل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، هل سيتغير موقف الحكومة بعد نتيجة الاستفتاء منها؟ وفي المقابل هل سيتغير برأيك موقف الدولي من هذه المذكرة بعد نتيجة الاستفتاء؟ ماذا تتوقع؟
أول حاجة طبعا إحنا نقول أنه هي قضية سياسية ليست قضية قانونية، ونحن ما نتوقع أنهم حيغيروا موقفهم، بل في بعض التوقعات أنهم بعد يخلصوا ويضمنوا فصل جنوب السودان حيبتدوا يتحركوا من جديد، دي توقعاتنا نحن.
لا يمكن تسويتها سياسيا؟
سياسيا إلا مع الدول الراعية. يعني نحن متحركين مع الدول كدول، أمريكا كقوة كدولة دافعة وليست مشاركة، وفي دول طبعا الأوروبية هي الأساس في هذه المحكمة. الحمد لله احنا بنقول أنه مثلا الآن أفريقيا عندها الآن موقف قوي جدا في دعم السودان، وهناك قناعة قوية جدا في أفريقيا أنه هذه المحكمة إنما صممت لإخضاع أفريقيا، ولم تحاكم ولم تعرض محاكمة إلا للأفارقة في استثناء واحد اللي هي صربيا.
ولك على الرغم عدم ذهابك إلى ليبيا في قمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي؟
هي قطعا دي قضية أخرى منفصلة، يعني دي قضية حسابنا والليبيين.
نعم، شكرا جزيلا لك الرئيس السوداني عمر حسن بشير على هذه المقابلة. شكرا مشاهدينا الكرام على متابعتكم، وإلى اللقاء مجددا بإذن الله في نوافذ أخرى من السودان، من خرطوم وجوبا.
أيها الباحثون عن اسم يصنفني، لن يفيدكم السؤال عن هويتي، أنا نص أدبي، اقرؤوني من جديد دون حسب ونسب. الإنسان في كل مكان، البيئة الطبيعية تؤثر به، هنالك مكان حالما يراه يشعر بحميمية. أنا بعتقد أنه بالتدريج الكتابة تصبح عادة، إلى درجة أنه تشعر بدونها مقتول، يعني معاق. يعني أنا لم أدعي أني روائي ولم أدعي أني شاعر، أنا أكتب نصوص أدبية.
عزمي بشارة، كاتب عربي، وحي القلم، الخميس في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
اسباب الضعف ده ايه سيادتك؟
اسباب الضعف
الضعف اللي انتوا فيه انتوا سياسه.
اسال قناه الجزيره. انا كنت الرجل الثاني، وانت تتكلم على اغتيالات سياسيه، عليك ان تثبت بان هذه الاغتيالات السياسيه كانت من نظام الرئيس بومدين.
ليس هذا كلام يا سيدي.
ثورته تقوم لحماية الناس وليس لإعدام.
لما تقوم بثورة بعمل كده، إن شاء الله حياكلوك على طول.
ما هو أنا مش عارف أقوم بثورة، ده أنا غلبان.
طب لما أنت غلبان ما تخبيش على قدك.
أود أن أتقدم ببلاغ على الهواء مباشرة إلى السيد وزير الداخلية.
برعاية كيوتيل، نثري حياتك
يا ولاد. انا صرت لف راسي. قول
اسرائيل عامل حالها توم، وفلسطينيين جري وجري دائما مضربك توم.
هدنه الله يقطعها من هدنه.
كبت 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 على كبت ولد ايش انفجار زي صاروخ اللي بضربوه.
نفق ابو جميل، الاربعاء في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
ما الذي يجري في المنطقة والعالم؟
المدرسة القديمة التي كانت تحكم العالم تغير.
حالياً سياسة التغيير صعبة جداً.
على من تقع المسؤولية؟
تحداك أنت أخي علي أن تنام في الليل وتحلم أن تكون رئيس دولة خليجية، غير ترى الأمن الخليجي والأمن العربي تعرف يحولون هذا الحلم إلى كابوس.
عندما تنعدم حرية التعبير يصبح هناك مناخ سياسي طارئ.
ما هو دور المواطن الفرد في كل هذا؟
فكرة المواطنة فكرة تبنى كما تبنى الأمم.
محاربة الفساد هي عملية متكاملة.
لكن الغضب الشعبي ممكن يحطم أي شيء.
الخلاص الوحيد هو بخلاص الجميع.
ما لا يرشح على السطح ويختار مكانه قصيا هنا سيكون مثار بحث ونقاش للعمر. الاثنين في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
الأمن الخليج مهدد فعلا لكي يتسابق جل أهله على السلاح.
نعم مهدد من عدة محاور، أمنيا خارجيا إقليميا ومن الداخل.
ما هو الدور الحقيقي للقوات الأمريكية في حماية أمن الخليج؟
بالنسبة لنا أمريكا ليست بأكثر من شركة تأمين تقدم لنا خدمات.
لماذا يقلق البرنامج النووي الإيراني دول الخليج؟ وهل ستقبل به يوما؟
وجود سلاح في المنطقة سواء لإسرائيل أو الإيران أو غيره هو خط أحمر للدول المتعاون.
الملف يناقش مهددات الخليج الخارجية والداخلية، يعاد السبت في 2:05 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة،
برعاية كتلهم المصهر الأكثر كفاءة وحفاظا على البيئة.
25 dakika konuş.
هنا شهيدة وهنا شهيد
قصف وحصار.
لا أناشد الدول العربية على الإطلاق
هذا القصف الإسرائيلي،
ولا أريد منهم مساعدات على الإطلاق. أسر الله
ولا يسير عبد العزيز. فرقت شرارة انتفاضة الأقصى إثر الزيارة الاستفزازية.
أول قتيل في اضطرابات مستمرة في الجزائر العاصمة ومدن أخرى، وتحذيرات من اتساع أعمال العنف. النيابة المصرية تحقق في وفاة شاب تقول أسرته إنه تعرض لتعذيب أثناء استجوابه في قضية تفجير الإسكندرية. في حديث للجزيرة البشير يحافر من حرب بسبب أبيي، ويقول إن أي علاقة للجنوب مع إسرائيل شأن داخلي له. نشرة الأخبار قناة الجزيرة في قطر. السلام عليكم. أكدت صحيفة الخبر الجزائرية مقتل شاب بالرصاص في مواجهات اندلعت بمدينة عين الحجل في ولاية المسيلة شرق العاصمة الجزائرية. وكانت أعمال العنف في البلاد والمواجهات بين الشرطة ومحتجين على الأوضاع المعيشية قد اتسعت لتشمل العاصمة ومدنا أخرى، أبرزها مدينة عناب الواقعة بشرق البلاد. وقد دعت فرنسا مواطنيها الموجودين في الجزائر أو المسافرين إليها إلى توخي الحذر من احتمال وقوع اضطرابات كبيرة هناك.
باب الواد والقبة وبلكور في العاصمة الجزائرية والأغواط وعنابة وسيدي بالعباس وقديل ومنطقة أرزيو في وهران، أسماء لمدن وأحياء جزائرية لم تخيب التوقعات بتجدد المظاهرات ووقوع أعمال عنف واشتباكات فيها مع قوى الأمن بعد صلاة الجمعة. الجزائر تغلي من أقصى غربها في وهران منطلق شرارة موجة الاحتجاجات الجديدة إلى عنابة على الحدود مع تونس شرقا مرورا بالوسط، حيث تزوز والجزائر العاصمة وأحياؤها التي كانت بؤرة احتجاجات عام 88 كالقبة، وتلك التي استوطنتها المواجهات بين أجهزة الأمن وأنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 91 كباب الواد. الحليب والسكر والطحين والزيت لم تجري العادة أن تدخل هذه المواد الاستهلاكية في صناعة المتفجرات، لكنها في الوقت الراهن هي كل ما تحتاجه الساحة الجزائرية لتفجير كوامن غضب كثير من الجزائريين الممتعضين من مشكلات السكن والحياة بصورة عامة في بلد ربما لم ينتظروا منه يوما ما يتوقعونه اليوم، وقد تجاوزت احتياطاته من العملات الصعبة 150 مليار دولار. تلك الأموال الطائلة المتراكمة في خزائن الدولة الدولة تذكر ذوي الدخل المحدود بقلة ما في أيديهم من حيل وجيوبهم من مال تنكمش قيمته كلما أشرقت شمس يوم جديد بسبب غلاء المعيشة. حتى الآن لا يزال ما يجري يوصف بأنه احتجاجات عفوية ويسترعي الانتباه من حيث أنه لا تظله اللافتات السياسية والشعارات الحزبية. لافت أيضا كما يرى المراقبون أن قوات الأمن الجزائرية لم تتدخل أو تستعمل القوة في حالات كثيرة رغم وقوع أعمال عنف وتكسير وتخريب ونهب على مرأى منها ومسمع. يكون ذلك إحجاما عن صب ما توافر من زيت على نيران مستعر أصلا أم أنه تمشي مدروس مع خطة مرسومة بعيدا عن الأنظار لأغراض وثيقة الصلة بالصراع على السلطة. هنا قد تكمن واحدة من حقائق الأزمة. إلى جانب النهب وهو عنصر جديد لا محالة نشير ختاما إلى عامل آخر لا يقل خطورة ودلالة. ففرنسا تطالب مواطنيها المقيمين بالجزائر أو المتجهين إليها تطالبهم بتوخي الحذر من احتمال وقوع ما وصفته باضطرابات خطيرة في كبرى المدن الجزائرية. كما حذرت السفارة الأمريكية في الجزائر العاصمة رعاياها ودعتهم إلى اليقظة وتجنب التجمعات الكبيرة.
ومن اضطرابات الجزائر إلى احتجاجات في تونس حيث استدعت وزارة الخارجية الأمريكية سفير تونس لديها وأبلغته قلقها إزاء تعامل السلطات في بلاده مع الاحتجاجات التي تشهدها وتدخل السلطات في الانترنت. وقد شهدت مدن تونسية عدة مسيرات شعبية وطلابية تصدت لها قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع. ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان ومصادر طبية أن 4 شبان نقلوا إلى مستشفى مدينة الرقاب مصابين بطلقات نارية.
المسلسل الاحتجاجات التي اندلعت في تونس قبل أسابيع لم تهدأ. هذا ما تشير إليه الصور الآتية عبر شبكة الإنترنت أو تقارير لمنظمات حقوقية. مدينة الرقاب شهدت مواجهات وصفت بالدامية. شهود العيان قالوا إن رجال الأمن أطلقوا الرصاص الحي مما أدى إلى إصابة متظاهرين بجروح. وعلى صعيد آخر عرفت عدة معاهد ثانوية بتونس خروج التلاميذ للشوارع في مسيرات تضامنية مع التحركات الاحتجاجية الأخيرة. تزامن هذا التحرك مع وقفة احتجاجية دعت إليها النقابة العامة للتعليم الثانوي في كامل معاهد البلاد. شملت المسيرات الأخرى كل من محافظة أريانا بتونس العاصمة ومدن القيروان وبوسالم من محافظة جندوبة ومدينتي قصر قفصة وسند من محافظة قفصة، كما تم تسجيل مظاهرات في كل من القيروان وحفوز وجلمة والرويس، في حين اندلعت مواجهات في مدينة سليانة بين الأهالي وقوات الأمن نجمعان حرق مقرات البلدية والولاية والقباضة. وشهدت مدينة مكثر حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني حيث سد المتظاهرون الشوارع الرئيسية بالعجلات المطاطية والحجارة، كما أضرموا النيران في قصر بلدية. وتشير الأنباء إلى أن قوات الأمن استعملت القنابل المسيلة للدموع بشكل مكثف أدت إلى حالات إغماء كثيرة نقل بعضها إلى المستشفى. شهد مدينة غار الدماء في ولاية جندوبة مواجهات قوية بين الشرطة والمتظاهرين، في حين أقيمت مسيرة ضخمة في مدينة القيضة الساحلية. واقع الاحتجاجات إذن لا يهدأ حتى يشتعل من جديد، ويبدو أن الحلول المعروضة من قبل السلطة لهؤلاء المحتجين لا تكفيهم ما لم يروا تحقيقا لمطالبهم في إيجاد فرص للشغل وتوزيع عادل للثروة.
وفي خضم الاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها تونس وما رافقها من تعتيم إعلامي، دانت منظمة مراسلون بلا حدود اعتقال عدد من المدونين، بينما قالت صحيفة لوموند إن السلطات التونسية منعت إحدى مراسلاتها من دخول البلاد لتغطية الاضطرابات.
حملة ضد الصحفيين هو القديم المتجدد في تونس، لكن حين تتضح حدود سياسة التعتيم الرسمي أمام واقع ميداني غير مسبوق، فإن مجرد تسريب معلومة أو التنقل على عين المكان يكون محفوفا بالمخاطر. منظمات دولية عدة عبرت عن مخاوفها إزاء ما قد يطول الصحفيين من عنف واعتداء.
نحن قلقون لأننا نشعر بتصعيد الوضع، إذ يبدو أن لا نية للرئيس بن علي للتخلي عن هذه السياسة وأنه يريد قمع الاستياء بسرعة. إنه يريد استرجاع صورة تونس كجنة سياحية وشواطئ وأمن وسلام.
قالها الرئيس التونسي ذاته، صورة البلاد في الميزان، تلك هي الرؤية الرسمية للإعلام، رؤية اصطدمت بها الصحفية الفرنسية إيزابيل موندرو حين منعت من دخول البلاد لتغطية الاحتجاجات. قبلها عطلت السلطات التونسية توزيع صحيفتي الموقف والطريق الجديد المعارضتين، ولأن ما تشهده تونس قد لقي صدى واسعا في المواقع الإلكترونية بل نقل إلى الداخل والخارج عبرها ومن خلالها، فإن حملة تصفها المنظمات الدولية بالانتقامية بدأت تستهدف مدونين تونسيين ومغنيا لموسيقى الراب لفظه الواقع، فاحتضنته الشبكة العنكبوتية حيث تسقط كل الخطوط الحمراء. ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها صحفيون أو مدونون في دولة تقبع في قاع المؤشرات الدولية لاحترام حرية التعبير، ففي احتجاجات الحوض المنجمي قبل عامين كادت الوقائع أن تدفن وهي شديدة السخونة قبل أن يطل صحفي شاب هو الفاهم بكدوس، تسلح حينها بآلة تصوير خلد بها احتجاجات دامت أسابيع، وهو يقبع الآن في السجن منذ يوليو الماضي. أحداث سيدي بوزيد غيرت وزير الاتصال لكنها لم تغير السياسة الإعلامية، وبينما تعترف أصوات حكومية على استحياء بالفشل الإعلامي الذريع فإن ملف الإعلام التونسي يبقى مفتوحا على مصراعيه تماما مثل ملفات أخرى لا تقل سخونة كسخونة الشارع.
في مصر بدأت نيابة اللبان غرب الإسكندرية تحقيق في وفاة شاب سيد بلال تحت التعذيب في قضية تفجير الذي وقع أمام كنيسة القديسين ليلة رأس السنة الميلادية. وقالت أسرة شاب في بلاغ تقدمت به إلى النائب العام إنه فارق الحياة تحت التعذيب خلال التحقيق معه، وإن أثر التعذيب ظاهرة على جسده، ولذلك فإن الشرطة أجبرت ذويه على دفنه أثناء الليل على عجل. مراسلة نادينا سمك من القاهرة.
هذه الصور تناقلتها مواقع الانترنت. سيد بلال هو اسمه، أما سبب وفاته كما يقول ذوه فهو ما تعرض له من تعذيب على يد رجال الأمن بالإسكندرية بعد أن ألقوا القبض عليه ضمن عشرات من المنتمين للجماعة السلفية للتحقيق معهم على خلفية حادث كنيسة القديسين الذي وقع ليلة رأس السنة الجديدة. الجماعة السلفية في الإسكندرية كانت ضمن أول من دان حادث كنيسة القديسين، على الرغم من خروج أعضاء الجماعة طوال الشهور الماضية في تظاهرات ضد الكنيسة المصرية اتهمتها بأنها تحتجز سيدة مسيحية اعتنقت الإسلام، تظاهرات ليست دليلا كما يقول المراقبون على أن للجماعة دخلا بالحادث، وهو ما يجعل التعامل بعنف مع أعضائها أمرا لا تحمد عقباه.
إذا تعاملت الدولة بإفراط في العنف في مواجهة الأحداث الراهنة أعتقد أن هذا سيكون مغذي كبير لظهور موجات متتالية من العنف الذي تقوم به جماعات صغيرة هامشية محدودة الإمكانيات ترد على العنف بعنف مضاد.
المخاوف من أن يتسبب حادث الإسكندرية في خلق مزيد من التوتر كان سببا في خروج هؤلاء للشارع.
أمن الدولة علينا كبير،
أمن الدولة علينا كبير،
طب كانوا فين وقت التفجير،
طب كانوا فين وقت التفجير.
تظاهرات وإن دعت للوحدة الوطنية فإنها لا تخلو من إدانة للدولة التي يرى هؤلاء أنها مسؤولة عن تأجيج مشاعر الغضب على الجانبين بعدم تقديمها حلولا جذرية لملف العلاقة بين المسلمين والأقباط.
هي وقفة احتجاجية أخرى كغيرها من الوقفات التي أقيمت طوال الأسبوع الماضي في ظل تواجد أمني مكثف، تواجد ذكر هؤلاء كما ذكر غيرهم أن يد الأمن لا تستطيع أن تقدم حلولا للمشكلات التي تعاني منها مصر في هذا التوقيت. دينا سمك، الجزيرة، القاهرة.
في مقابلة خاصة مع الجزيرة اتهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها بدأت تدعو إلى الانفصال في الفترة الأخيرة مخالفة بذلك اتفاقية السلام الموقعة بينها وبين ما وصفها بالحكومة الاتحادية.
الوحدة كان مفروض حسب اتفاقية أن يحط الطرفين نعمل مع بعض، فالحقيقة الحركة هي اللي قررت أن تدعو للانفصال، وده طبعا في آخر الأيام. الناس لو رجعوا أدبيات الحركة طوال فترة تنفيذ الاتفاقية ويمكن لغاية المؤتمر بتاع نيويورك الحركة لم تحدد موقف من الوحدة والانفصال.
وقال رئيس السوداني إنه لا يتخوف من إقامة علاقات بين إسرائيل والدولة الجديدة التي قد تنشأ في جنوب السودان بعد الانفصال ما لم يؤثر ذلك على الدولة السودانية، وقدم مبررات مشروطة لعدم تخوفه.
أنا ما بخشى من هذه العلاقة إلا إذا وجهت هذه العلاقة تجاه الشمال.
يعني
إذا استغلت هذه العلاقة لعمل عدائي تجاه الشمال فيبقى طبعا هي أكيد غير مقبولة. لكن إذا قاموا علاقة، نحن الآن عندنا دول مجاورة عندها علاقات مع إسرائيل وسفارات إسرائيل موجودة، ده شأني داخلي بأنه يخصهم هم يعني ما يخصنا نحن، ما لم هذا الوجود الإسرائيلي يكون فيه استهداف للشمال أو يستخدم ضد الشمال.
وفي الخرطوم أيضا دعا الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر المسؤولين في الشمال والجنوب إلى احترام إرادة الجنوبيين عبر الاستفتاء القادم. وقال في تصريحات عقب لقائه بمسؤول مفوضية استفتاء جنوب السودان إنه ليس هناك ما يدعو إلى قلق إزاء سير عملية الاستفتاء، وقال إن النقاط العالقة بين شريكي الحكم في السودان يمكن حلها سلميا رغم صعوبتها على حد تعبيره. مراسلنا أسامة سيد أحمد تابع تحركات ما قبل الاستفتاء.
تحركات اللحظات الأخيرة قبيل بدء عملية استفتاء جنوب السودان. رئيس مركز كارتر للمراقبة جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق عقد لقاء مغلقا مع مفوضية استفتاء جنوب السودان لمتابعة آخر ترتيبات سير العملية. كارتر عبر عن اطمئنانه لسير تلك الترتيبات بانتظام وبقدر من الأمان.
Well, I would say that...